هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعد الدكتور محمد مكية أحد أبرز المعماريين العراقيين الذين أسسوا مدرسة معمارية تتميز بالحداثة والمرونة ولا تطلق جذور الحضارة الإسلامية ورموزها الثرية. ولد محمد مكية عام 1914 وهو يعيش الآن في لندن، ما زال مليئا بالأفكار الجديدة التي تخص استئناف مسيرة العمارة العربية الإسلامية. ويقول تلميذ جامعة كامبريدج الذي درس العمارة فيها لأكثر من 10 سنوات: دائما أضع في اعتباري حقوق الإنسان والمكان والزمان، فهذه العناصر الثلاثة تشكل أساس نظريتي في التصميم المعماري. من إنجازات مكية: جامع الخلفاء ببغداد، وبوابة مدينة عيسى في البحرين، والمسجد الكبير في الكويت، جامع إسلام آباد في باكستان، جامع قابوس الكبير في عمان، جامع تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، جامع روما في إيطاليا، ومبنى الجامعة التكنولوجية، ومكتبة ديوان الأوقاف العامة في بغداد، ومسجد الصديق في الدوحة. الحديث عن الدكتور محمد مكية يدور مع ضيفي الباحث معتز عناد غزوان الذي أصدر كتابه سومرية الوطن في خواطر السنين، قراءة فنية في منجز محمد مكية. أهلا بكم. دكتور معتز، للمعماري الكبير محمد مكية قول يستحق التوقف برأيي، قال مرة أن الجغرافيا أكثر صدقا من التاريخ. بهذا التشخيص كيف نقرأ محمد مكية كمعماري ومثقف؟
طبعا كما تعلم أن الدكتور محمد مكية هو من كبار معماري الحداثة، ولا سيما هذه الحركة المعروفة التي شهدت تطورا كبيرا في الميدان المعماري. الدكتور مكية التزم بحدود الزمكان، يعني المكان والزمان، وكانت لهذه الحركة دور كبير في تحديد مسار الإبداعي والانطلاق من مرجعياته الفكرية ومكانه الأصيل إلى العالم من خلال تفاعل مع المدارس المعمارية العالمية. فأعتقد أنه يعني بالجغرافيا هي المكان،
نعم،
هي الأصالة، وهي بالتأكيد هي أقوى من التاريخ بالتأكيد.
ربما كتابك سومرية الوطن وخواطر السنين، قراءة في منجز دكتور محمد مكية، يعني لماذا استعرت تعبير السومرية عندما تحدث عن مكية؟
نعم، سومرية الوطن هو اصطلاح يدل على الأصالة، يعني كما تعلم أن الحضارات التي بدأت في العراق منذ عصر فجر السلالات هي الحضارة السومرية. فهنا كان يربط ما بين الأصالة في العمارة البغدادية. عندما زار هو بغداد مؤخرا وجد هذا التفاوت، لا هوية للعمارة البغدادية، فهذا الذي دعاه إلى أنه يدعو إلى سومرية الوطن، أي العودة إلى الجذور أو العودة إلى التقاليد البغدادية في العمارة.
هي مهمة كبيرة، وخصوصا لعشاق للوطن ومعماريين مثل محمد مكية أطال الله في عمره، وهو في العقد العاشر من عمره، يعني اقترب من 100 سنة إن شاء الله. هذا الرجل وغيره من المعماريين العراقيين أدخلوا تأثيرا على العمارة العراقية بعد عودتهم من بلدان الدراسة، بريطانيا وأمريكا، حيث ابتعثوا هناك وعادوا بالأربعينيات وخمسينات. ما هو تأثير المعماريين العراقيين الأوائل منهم حازم نامق وجعفر علاوي وعبد الله إحسان ومدحت نعم. علي مظلوم وأحمد مختار إبراهيم قحطان المدفعي فيما بعد بالضبط، ما تأثير ذولا على حياة مدنهم وبلدهم العراق من خلال عمارتهم؟
نعم طبعا هناك اختلاف أستاذ المعيد ما بين أسلوب كل معماري من معماريي الحداثة الذين ذكرتهم في الأسلوب في التصميم في طرح الفكرة. كما تعلم أن الأسلوب هو يعبر عن شخصية صاحبه تعبيرا صادقا، فالدكتور مكية تميزت تصاميمه باستلهام التراث، يختلف عن مثلا عمل قحطان المدفعي أو رفعة الكادرجي، لكل منهم أسلوبه الفني، لكن الدكتور مكية تميز عنهم ولا سيما في العمارة الدينية، كان إلى دور كبير في وضع بصماته في التصميم المعماري للعمارة الدينية.
نعم، وربما أرشيف الدكتور مكية للمستمع الكريم يضم الكثير من أعمال مهمة وجبارة مثل جامع الخلفاء في بغداد وتصميم جامعة الكوفة.
نعم، جامع الدولة الكبير في الكويت وجامع نعم. السلطان قابوس أيضا في عمان.
يعني قائمة منجزات محمد مكية مثيرة للاهتمام، وكثيرا ما تلمسنا للناظر البسيط خلنا نقول الريازة العباسية واللمسات من العمارة الإسلامية،
وتكاد أنت تجد هناك فرق مثلا باستعمال العقد اللي هو نسميه الإيوان، كالإيوان يختلف عند الدكتور مكية عن مثلا في جامع البنية عند الدكتور قحطان المدفعي. أي تجد أنه الدكتور قحطان المدفعي يتعامل مع العقد المدبب، لا يتعامل مع العقد النصف دائري.
نعم.
وعندما سألته يوما لماذا هذا، قال لأنها نقطة النون، أي التقاء وحدة الله سبحانه وتعالى. شوف التعبير كيف يختلف والتأويل كيف يختلف ما بين المعماريين ولا سيما معماري الحداثة العراقيين الذين يمتلكون إرث كبير.
أيضا المعروف عن محمد مكية وبعض زملائه ربما هو أكثرهم أن له منجزات معمارية خارج العراق، يعني مثل ما أسلفنا عند جوامع في بلدان إسلامية وغير إسلامية. هل استخدم نفس المفردات وبنفس الفهم اللي يستعمله في مدينته في بغداد أو في الكوفة أو في البصرة أعاد استخدامه في مدن الغرب مثلا؟
لا، أعتقد أنه هو حافظ على أسلوبه الفني في العمارة، وهذا الأسلوب ظل يعني ملاصق لعمله. هو مثلا في جامع الكويت في داخل التصميم الداخلي للعمارة هناك وجود للشناشيل البغدادية والبصراوية.
نعم.
يعني هناك أكو عنده محركات في دواخله، هاي هي في تفكيره، يعني تبقى مرجعيته الفكرية والثقافية وجذوره راسخة في عمله، ولهذا وضع التصميم الداخلي لجامع الكويت الكبير الآن، وضع فيه شناشيل تشبه شناشيل بغداد والبصرة، إضافة إلى المقرنصات اللي هي أسلوب معماري عباسي موجود في القصر العباسي ببغداد وفي المدرة المستنصرية. هاي المقرنصات اللي هي عبارة عن حنات وأقواس تكون في أعلى العقد أو أعلى القوس.
حوارات
في نفس الوقت أنا قرأت أنه قال لو صممت مسجدا في لندن لأعطيته طابعا إنجليزيا. بغض النظر عن الطابع والشكل والفورم، الخدمة والوظيفة، كيف تعامل محمد مكية بمنظور المعماري مع الخدمة من المنشآت والأبنية التي صممها؟
طبعا الداخل والخارج للعمارة هو شيء متكامل، فتفكيره كان تفكير متكامل، أي أن الداخل مع الخارج أولا مبني على نوع من التكامل ومدروس في الفناءات الداخلية، في فتحات الضوء، في تدفق الدائرين وخروج الدائرين. لكن هو الشيء لو كان مفكر بهذا الشيء وحده لما كان تميز عن باقي المعماريين، لكن هو تميز بالأسلوب اللي ربط ما بين التصميم الداخلي للفناء والتصميم الخارجي أو الهيكل المعماري للفضاء.
خلينا الآن نأخذ نموذج لأهل بغداد بالذات وهو جامع الخلفاء في شارع الجمهورية، واحد من مشاريع التطوير اللي أخضع منارة سوق الغزل، هي المنارة القديمة بوضعها جرت لها أعمال صيانة، وأنجز محمد مكي تصميم الجامع بروحية متساوقة، هناك الملمس الحداثوي وهناك العراقة والتاريخ. كيف تحدث محمد مكي عند زيارته بغداد قبل 4 سنوات عن أفكاره في جامع الخلفاء؟
أنت كما تعلم أن هو المئذنة كما حضرتك تحدثت عنها، هاي المئذنة تعود إلى فترة الحكم الأليخاني تحديدا في 1200 أعتقد، وهي مئذنة قديمة، هي الوحيدة التي بقت من الجامع. الشيء الذي كان يتحدث فيه الدكتور مكي هو عملية بناء الجامع وبناء قبة. استطاع الدكتور مكي أن يدرس ما تبقى من هذه المئذنة، تعلم فيها بعض المقرنصات، فيها بعض الزخارف الهندسية أعتقد، ومعظمها من زخارف السواستيكا، فدرسها هذه الأشياء بشكل تفصيلي، استوحى شكل القبة وشكل الفناء الكامل للمسجد من هذه المنارة. ولذلك فعندما نشاهد الجامع الآن بهيئته الحالية لا يوجد فرق ما بين المنارة القديمة والجامع بشكله الكامل، وكأنك تشاهد عملا معاصرا حديثا متكاملا.
نعم، يلاحظ على الدكتور مكي وربما بعض أقرانه من المعماريين العراقيين توظيفهم للخط العربي كمفردة جمالية ومفردة تعطي ربما هوية المنشأ، خصوصا إذا كان جامع أو بناء ثقافي إن صح القول. الخط العربي في العمارة، وجامع الخلفاء أبرز مثال لتوظيف الخط من أعمال محمد مكي.
طبعا الدكتور مكي أعجب بالخط الكوفي لأنه هندسي وسهل في التشكيل الهندسي، لذلك قام بتزيين جدران أو أفاريل جامع الخلفاء ببغداد بأنواع مختلفة من الخط الكوفي. وأنت كما تعلم أن الخط الكوفي فيه أنواع مورق، أي يعني الأوراق تكون في النهاية، هناك أنواع المظفور أي تكون شبه ظفيرة، وهناك أنواع أخرى مربعة، فهي استعملت كثيرا في الكوفة، مدينة الكوفة الإسلامية القديمة. لذلك اعتمد الدكتور مكي على هذه القضايا. هذا الشيء أيضا أثار حبه الكبير في تصميمه لجامعة الكوفة، حيث كتب كلمة علي بشكل كلمة على الخط الكوفي المربع، وليكون هو السور الذي يحيط بمبنى جامعة الكوفة.
الحقيقة هو أنشئ سياج للأرض التي خصصت لإنشاء جامعة الكوفة، وجامعة الكوفة حسب ما خطط لم تكن جامعة دينية ولا بصفة دينية، جامعة علمية يعني متنوعة.
لا طبعا هو كان مشروعا حقيقة، هو هذا الشيء الذي ما يزال في داخل أنه لم يحققه.
عودة إلى موضوع الخط وإدخاله في العمارة، دعني أشير إلى أنه جامع الخلفاء يمثل لوحة جميلة للخط الديواني الجميل اللي قدمه الخطاط الكبير هاشم البغدادي على السياج، يعني لم يكن الكوفي فقط، فالخط الديواني وتزويقه على السياج الحديد من أجمل الأعمال حقيقة وأصعبها كان تنفيذا.
على سبقت وأن بينت أن الدكتور مكي كان معجبا جدا بموضوع الخط العربي، فالخط العربي ظل ضاغطا في تفكيره، والاستعانة بالخطاط الكبير هاشم البغدادي آنذاك تعد يعني لمسة نوعية في هذا الميدان، وجرأة في استعمال خط في مبنى قديم فيه كتابات كوفية، يعني هي أيضا مغامرة، يعني مغامرة فنية راقية.
دعنا نشير أيضا بأن المحتفى به أو اللي نتحدث عنه المعمار الدكتور محمد مكية أطال الله في عمره، هو أكاديمي مؤسس قسم العمارة، وهو بالإضافة إلى ذلك كان رئيس جمعية التشكيلين في بداية تأسيسها.
نعم، رئيس جمعية التشكيلين. نعم.
وأيضا مؤسس لديوان الكوفة في لندن اللي كان ديوان ثقافي لكل العرب والعراقيين في سنوات عديدة.
صحيح.
إذن تحية للقامة الكبيرة من الإبداع العراقي دكتور محمد مكية، وشكر موصول لضيفي الدكتور معتز عناد غزوان، مؤلف كتاب سومرية الوطن في خواطر السنين، وهي قراءة فنية في منجز محمد مكية. شكرا لك لتسليط جزء من ضوء على مساحة تحتاج الكثير من الإضاءة والتأكيد مثل مساحة الدكتور محمد مكية غزوان.
شكرا جزيلا لك أستاذ حيدري على شكرا. هذا اللقاء الجميل.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.